هذا هو الدرس 47 من دروس التفسير، وهو الدرس 15 من دروس سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 52 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 58 بعد 100 من السورة نفسها. وتبدأ الآيات بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على شيء على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآيات الكريمة ما زالت في سياق الحديث عن غزوة أحد. إن ربنا سبحانه وتعالى يلقن المسلمين درسا، المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربون في أحد، ويتصور المسلمون الذين حاربوا مع رسول الله في أحد أنهم لا يقع منهم قتلى ولا يكون منهم شهداء، ولما وجهوا بمقتل 70 منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم الحمزة بن عبد المطلب ساءهم هذا وأخذوا يتساءلون، والله سبحانه وتعالى يلقنهم هذا الدرس، يقول لهم إن المسلمين في أي زمان وفي أي مكان لن ينتصروا إلا إذا توحدت صفوفهم وقويت عزيمتهم وقوي إيمانهم، أما بدون هذا فإنهم ينهزمون وإنهم يصابون بمصائب كثيرة. إن الله سبحانه وتعالى يبدأ الآية 58 بعد 100 بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وحدث في وقت المعركة، وقت معركة أحد، أن حدث صرف للمسلمين عن المشركين، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وجرت في صفوف المسلمين جراحات كثيرة، ومات 70 شهيدا. وبعد هذا كله لم تنتهي المعركة، وإنما يقول الله سبحانه في الآية 72 بعد 100 من السورة نفسها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء الذين أصيبوا بإصابات
واصيبوا بجراحات في احد، هم الذين خرجوا يتبعون جيش العدو لينتقموا منه وليؤدبوه وليستخلصوا منه قتلى جدد. هذا بينه الله سبحانه وتعالى في السورة التاسعة. في الآية 53 بعد المئة يبين الله سبحانه وتعالى حالة أصابت بعض المسلمين، وهي أنهم بعد إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يصعدون في الجبل أو يصعدون في الطريق يريدون أن يعودوا إلى المدينة. وتكلم المنافقون حينما نزل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، حينما نزل بميمنة جيش المشركين على المسلمين في هذا الوقت، تحدث بعض المنافقين وقالوا اذهبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأمروه يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان ومن المشركين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم، غم متصل، الرسول يناديهم إلي عباد الله وهم يجرون فرارا من الموت. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تصنعون بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، هذا الغم الذي أصاب المسلمين غم متواصل، غم بسبب الشهداء، وغم أكبر أنهم فروا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الرجوع، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على المؤمنين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهنا يبرز لنا شيء مهم هو النعاس، النوم أو مقدمات النوم. إن النوم في معركة أحد كان جنديا من الجنود الذين حاربوا في صف المسلمين وحاربوا للتأييد دعوة الإسلام. والقرآن الكريم يحدثنا عن النعاس مرتين، مرة في سورة الأنفال وهذه المرة في سورة آل عمران. أما في سورة الأنفال ففي الآية 11 يقول الله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويجب عن رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأحزان. النعاس يغشى صفوف المسلمين في بدر كما تقول سورة الأنفال، والنعاس يغشى صفوف المسلمين في أحد كما تقول سورة آل عمران. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمان من الله سبحانه وتعالى. هذا النعاس الذي حل بالمسلمين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. إذا النعاس الذي جاء لجيش المسلمين لم يصب الجيش كله وإنما أصاب طائفة المؤمنين الثابتين فقط، أما المنافقون فقد حرموا من هذا النوم. لماذا النوم؟ ليهدئ القلوب، ليهدئ النفوس، لتستكين القلوب، لتتجدد النفوس. أما المنافقون فقد حرموا من هذا كله. لماذا حرم المنافقون من هذا؟ إن المنافقين مشغولون بشيء مهم هو أنفسهم، قد أهمتهم أنفسهم. وقوله تعالى قد أهمتهم أنفسهم يساوي بلغة العصر الأنانية، فهم قوم أنانيون، كل واحد يريد أن يخلص بنفسه ولا يهمه بعد ذلك أن يهلك الجميع. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا هو تفكير الجاهلية، وهذه عقيدة الجاهليين المنافقين الذين كانوا ضمن صفوف المسلمين الذين حاربوا في احد. تصور، من الممكن ان يكون الرجل محاربا، ومن الممكن ان يكون الرجل صائما، ومن الممكن ان يكون الرجل مصليا، ومع ذلك هو جاهلي ومنافق. ان هؤلاء الذين كانوا يحاربون مع رسول الله في احد كان منهم منافقون، بالرغم من انهم يحاربون مع رسول الله لكنهم منافقون. ولا شك انهم كانوا ينطقون بكلمة التوحيد كثيرا، ولا شك انهم كانوا يقيمون الصلاة كثيرا، ولا شك انهم كانوا يصلون ويصومون كثيرا، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف صيامهم ووصف صلاتهم بقوله: يحكي احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه، لن يخرجون من الاسلام كما يخرج السهم من الربيع. يقول الرسول لاصحابه الكبار عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن على شاكلته: هؤلاء يا عمر انت تحقر صلاتك اذا خفتها بصلاتهم، يعني اذا نظرت الى صلاتك يا عمر تجدها حقيرة بالنسبة لصلاة هؤلاء المنافقين، واذا نظرت الى صيامك يا عمر تجده ضئيلا وحقيرا بالنسبة لصيام هؤلاء، فهم مجتهدون في الصلاة وهم مجتهدون في الصيام، بل انهم يخرجون الى الحرب ايضا، ومع ذلك هم جاهليون، ومع ذلك هم منافقون، ومع ذلك هم انانيون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ ما هو السبب؟ ما هو المكسب الذي سنحصل عليه من وراء حربنا ومن وراء خروجنا معك؟ يرد الرسول كما يعلمه ربه: قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. لماذا جئنا الى هاهنا لنقتل؟ وتأمل كلمة هاهنا، هاهنا اشارة طويلة الى مكان بعيد، بينما المكان لم يكن بعيدا، انهم كانوا على بعد ميل واحد من المدينة، ميل واحد من بيوتهم، لم يذهبوا بعيدا، ولكنهم ارادوا ان يناموا في بيوتهم وان لا يخرجوا، ظنا منهم انهم جاءوا هنا للموت. والله سبحانه وتعالى يقول لهم: لو كنتم فعلا في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. لو ان الله قدر عليك ان تموت في مكان اخر وانت جالس بين يدي هنا، فانك ستخرج جريا لتلحق المكان المحدد المقرر لك ان تموت فيه لتموت فيه. اذا الله قدر مصارع الناس، وقدر مكان هذه المصارع، وقدر زمان هذه المصارع، ولا يمكن لانسان ان يتخطى مكانه ولا ان يتخطى زمانه، ولكن المنافقون لا يعقلون هذه القضية رغم وضوحها ورغم ظهورها، لا يعقلونها ولا يفهمونها، وهي اهم القضايا واوضح القضايا، قضية الموت. لماذا لا يفهم الجاهليون؟ لماذا لا يفهم الجاهليون هذه العقيدة رغم وضوحها وظهورها، وانها معروفة لدى الناس جميعا، حتى الكافرين يعرفون انهم يموتون حتما، الكافر يعلم هذا، ولا يختلف مؤمن وكافر في حقيقة الموت، فهي ظاهرة وهي واضحة، لكن الجاهليون يريدون ان يمتد بهم الامر، يريدون ان يعيشوا في امان ورخاء وسعادة، يريدون ان يموتوا على اسرتهم ولا يريدون ان يخرجوا للجهاد، كأنهم يتصورون ان موت الانسان على سريره اهون من موت الانسان في الميدان. كلها موتة واحدة، وكلها مذاق واحد، وكلها طعم واحد. ان تموت على سريرك هو موت، ان تموت في الميدان هو موت. هذا من ناحية كونه موت، لكن هناك فرق كبير بين حمار يموت على سريره وبين بطل يموت مجاهدا في الميدان. هذه البطولة التي ما بعدها بطولة. ولذلك قال لنا ربنا في القرآن الكريم: لا تقولوا عن هؤلاء إنهم أموات، لا تحسبوا هؤلاء أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. عقيدة الجاهليين ظنون وأوهام وخداع وتمويه، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى عقيدة الجاهليين بقوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهي ظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا. الحق شيء لأنه ثابت ولأنه واقع ولأنه يقين، أما الباطل فهو ظن وتخمين. وهكذا تكون عقيدة الجاهليين كلها ظن وتخمين. لكن ما هي الجاهلية ومن هم الجاهليون؟ بعض الناس يتصور أن الجاهلية تعني الجهل، فالرجل الجاهلي هو الرجل الجاهل، وتصورنا في الرجل الجاهل أنه الذي لا يكتب ولا يقرأ أو لا يحمل شهادة. إذن تصور هذا العصر للعلم أن العالم هو الذي تخرج من جامعة معينة أو يحمل شهادة معينة، وكلما كبرت الشهادة كلما كبر مقامه عندنا، وكلما كبرت مرتبته العلمية وأصبح يشار إليه بالبنان، يقال هذا عالم كبير، يعني يحمل شهادة كبيرة. هذا وهم كبير. نحن نعلم أن هناك أميين يحملون الدكتوراه، ونحن نعلم أن هناك علماء لا يفكون الخط. إذن القضية ليست قضية شهادة كما يتصور الكثيرون، ولكن القضية قضية تجربة ووعي وفهم وفكر. قضية أن الإنسان لا يقدم على عمل مهما صغر أو كبر إلا إذا سأل نفسه: لماذا أعمل هذا العمل؟ وهذا هو ما علمنا إياه ربنا حينما يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الذي يحمل دكتوراه ثم يعيش كالريشة المعلقة في الهواء، غرائزه تتحكم فيه، نوازعه تتحكم فيه، المجتمع يتحكم فيه، التقليد يتحكم فيه، هل يمكن أن يقال إن هذا عالم؟ والرجل الذي لا يحمل إلا شهادة صغيرة أو لا يحمل شهادة على الإطلاق ثم هو لا يقدم على عمل مطلقا الا اذا عرف لماذا يعمل هذا العمل وما هو السبب الذي يدفعه الى هذا العمل، ويستبصر تماما ولا يخضع لاي ضغط من اي لون، هذا هو العالم الحقيقي. اذا الجاهلية لا تعني ان الرجل لا يكتب ولا يقرأ. الجاهلية تقابل الاسلام، فكل ما ليس بإسلام فهو جاهلي، سواء في العقيدة للإسلام عقيدته، فإذا كانت هناك عقيدة خارجة على عقيدة الإسلام فهي عقيدة جاهلية، وللإسلام أخلاق، فإذا كانت هناك أخلاق خارجة عن أخلاق الإسلام فهي أخلاق جاهلية، وللإسلام نظام حكم، فإذا كان هناك نظام حكم خارج على الإسلام فهو نظام جاهلي، وللإسلام أسلوب سلوك فأي أسلوب سلوك يخرج على نظام الإسلام فهو جاهلي. وللإسلام أسلوب عبادة، فكل عبادة تخرج على الإسلام فهي عبادة جاهلية. وللإسلام تقاليد وأعراف عامة أخذت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المسماة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عرف أو تقليد أو سنة تخرج على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهي جاهلية. وللمسلمين اسم واحد هو الإسلام، فكل تسمية تخرج على هذه التسمية فهي تسمية جاهلية. إذن الجاهلية هي كل تصرف فكري أو عقلي أو عقائدي أو سلوكي يتخالف مع الإسلام أو يتضاد مع الإسلام فهو تصرف جاهلي. قد يكون المجتمع الجاهلي مجتمع مترقي جدا كالمجتمع الأمريكي. فيما نسمي المجتمع الأمريكي، هل يمكن أن نسمي المجتمع الأمريكي مجتمعا إسلاميا؟ يستحيل أن ينطبق أو تنطبق هذه التسمية على المجتمع الأمريكي، لأن عقيدته ليست إسلامية، لأن أخلاقه ليست إسلامية، لأن تصرفاته ليست إسلامية، إنما هو مجتمع جاهلي. لا تقول كيف تسمي أمريكا مجتمعا جاهليا؟ إنما هو مجتمع جاهلي. لا تقول كيف تسمي أمريكا مجتمعا جاهليا؟ مع أنها بلد ناطحات السحاب، مع أنها البلد الذي صعد القمر، مع أنها بلد المركبات الفضائية، بلد التقدم العلمي والتكنولوجي والعقل الالكتروني، كيف نسمي بلدا كهذه البلد نسميها جاهلية؟ نحن نقول اننا لا نملك حق ان نسمي الاشياء، اننا لا نسمي امريكا ولا نسمي غيرها، انما الذي يملك حق التسمية هو الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل. فاذا قال عن كل المجتمعات اللا اسلامية انها جاهلية فانها مجتمعات جاهلية. هناك سؤال اخر، المنطقة الاسلامية التي قدر الله ان نعيش عليها وجعل الله سبحانه وتعالى ولادتنا فيها ووفاتنا فيها ثم كنا مسلمين قضاء وقدرا، هكذا قدر الله وقضى، ولدنا او حضرنا من ابوين مسلمين لم يكن لنا دخل في هذا، لم اخطر ابي المسلم ولا امي المسلمة، ومن يدري لو ان والدي كان مسيحين لكنت مسيحيا، ولو ان والدي كان يهودين لكنت يهوديا، ولو ان والدي كان مجوسين لكنت مجوسيا. ان كثيرين ولدوا في هذه المنطقة قضاء وقدرا، وكانوا مسلمين ايضا قضاء وقدرا او بحكم التسمية، ثم خرجوا الى المجتمع ايضا قضاء وقدرا وواجهوا المجتمع، فاذا بهم اخلاقهم غير اسلامية، عقائدهم غير اسلامية، سلوكهم غير اسلامي، لانهم ورثوا فقط، لم يرثوا اسلاما وانما ورثوا تسمية اسلامية. الا يمكن ان نسمي هذا المجتمع ايضا مجتمعا جاهليا؟ انه لو اننا رجعنا الى الخلف بضع سنوات ثم قلنا عن هذا المجتمع انه مجتمع جاهلي لكان مصيرنا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لكننا الان نستطيع ان نصف علل المجتمع، ونستطيع ان نصف امراض المجتمع، ثم نقدمها للناس جميعا، نقول لهم ان هذا المجتمع مريض، ان هذا المجتمع معلول، ان هذا المجتمع مسلول، ان هذا المجتمع مشلول، ان هذا المجتمع ينبغي ان يدرس وينبغي ان تقدم الحلول لمشكلاته. ونؤثر على السادة الكبار جدا الذين يتعبون انفسهم ويتعبون معهم الناس في البحث عن حل لمشكلات هذا المجتمع، نقول لهم اريحوا انفسكم واريحوا اللجان المنعقدة ليل نهار، ان الحل واضح ولكنكم تبحثون في مكان لا يوجد فيه حل، انكم تبحثون في تجارب الاخرين، انكم مفتونون بأنظمة العالم من حولكم، لكن معكم الحل، قريب منكم الحل ولكن لا تشعرون. ان الحل هو الاسلام. قد يعتبرها بعض الناس تعصبا منا، لا والله لا نقولها عصبية، لا والله لا نقولها مجاملة ابدا، انما نقول حقيقة ان الحل هو الاسلام. والذين يكذبون هذا الكلام انما ندعوهم الى شيء واحد، ان يجربوا الاسلام مرة، ان يكون عاما واحدا نجرب فيه الاسلام. لقد جربنا انظمة كثيرة كما لا يخفى عليكم جميعا، جربنا انظمة كثيرة، جئنا بقوانين من فرنسا، جئنا بقوانين من امريكا، جئنا بقوانين من روسيا، جئنا بافكار بثقافات، جئنا بهذا كله، لكن لا يجرؤ واحد ان يتقدم خطوة واحدة للإسلام. انه يتراجع كثيرا لانه يعرف تماما مصيره في غيابات السجن، يعلم هذا. ولهذا نجد ان كثيرا من الناس يتراخون ويقتلون ان يطالبوا بهذا المطلب الذي يعتبره بعض الناس مجازفة خطيرة لا تحمد عواقبها. والاخرون يخافون ان يعرض عليهم الاسلام كحل. انهم يواجهوننا هكذا مشاكل داخلية تصور بناء عن الدعوة الى الاسلام، مشاكل خارجية تصور بناء عن الدعوة الى الاسلام. وينسى هؤلاء جميعا ان المشاكل الداخلية والخارجية لم تبدأ لفترة واحدة. ويتجاهل هؤلاء انه على طول ان لم ندعو الى الاسلام في يوم الايام، مع ذلك فالمشاكل تنصب على ازمنتنا من كل مكان بلا حساب وبلا واجع. اذا فلنتقي الله مرة، اذا فلنؤمن بالله مرة، ولنؤمن بكتابه مرة، ثم ندعو الناس جميعا الى تطبيق كتاب الله. وانا واثق او كل كل ثقة اننا لو فعلنا هذا فان الله معنا ينصرنا ويحمينا. اقول ومعرفة الجاهلية امر ضروري لكل مسلم، بل هو فرض على كل مسلم ان يدرس الجاهلية وان يعرف الجاهلية. فرض على كل مسلم ان يدرس عقيدة الجاهلية حتى لا يتورط فيها. فرض على كل مسلم ان يدرس اخلاق الجاهلية حتى لا يتورط فيها. فرض على كل مسلم ان يدرس سلوك الجاهلية حتى لا يتورط فيها. فرض على كل مسلم ان يدرس اخلاقيات الجاهلية ونظم الجاهلية واحكام الجاهلية حتى لا يتورط فيها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالها، قال: ينقض عرى الاسلام عروة عروة، قوم نشأوا في الاسلام وهم يجهلون ما كانت عليه الجاهلية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعني هذا الجيل من الناس، الجيل الذي كان قضاء وقدرا مسلما، ثم نشأ في بيئة اسلامية كل شيء فيها جائز، جائز ان تعتقد ما تشاء، جائز ان تكون شيوعيا، جائز ان تكون وجوديا، جائز ان تكون صوفيا، جائز ان تكون اي شيء، وكل شيء يقبله الاسلام. الى ان خرجت علينا جرائدنا تقول انه من الممكن للشيوعي ان يكون مسلما، انا شيوعي صليت في موسكو، من الممكن ان يقال هذا الكلام، ومن الممكن ان يقال لنا ايضا انا صوفي اصلي. لماذا كل هذا الفهم وكل هذا التصور؟ لاننا لا نعرف حدود الجاهلية ولا نعرف حدود الاسلام. للجاهلية اسلوبها وللاسلام اسلوبه، ولا يمكن ان يحدث خلط بين الشيئين، بين الجاهلية وبين الاسلام. هذه الاية 54 بعد المئة من سورة آل عمران حددت لنا عقيدة الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء، قل ان الامر كله لله. هذه اية واحدة من اربع ايات في القرآن الكريم تناولت هذا التعبير، عبارة الجاهلية. عبارة الجاهلية جاءت في القرآن الكريم في الاية 54 بعد المئة من سورة آل عمران، وفي الاية 50 من سورة المائدة، وفي الاية 33 من سورة الاحزاب، وفي الآية 26 من سورة الفتح. أما في سورة آل عمران فإن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا عقيدة الجاهلية، وإذا بها ظن وتخمين وهوى، لا علم ولا عقل، كما يقول لنا كثير من المنتمين إلى التصوف، إن التصوف لا يخضع للعلم ولا للعقل، يعني يخضع للأوهام والتخمين والظنون. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. في الآية 50 من سورة المائدة بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حكم الجاهلية، فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في الآية 33 من سورة الأحزاب حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن أخلاق الجاهلية، إذا بها تبرج وخداع ومروض وفسوق وخروج عن كل ما تواضع عليه الناس من أديان تحترم الخلق وتحترم الدين. فنجد أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. أما الموضع الرابع وهو الآية 23 من سورة الفتح فيبين لنا الانفعالات النفسية بالنسبة للرجل الجاهلي. المؤمن له أسلوب نفسي محدد، والجاهلي له أسلوب نفسي وتصرف نفسي معين يصف الله سبحانه وتعالى تصرف الجاهليين النفسي فيعتبره حمية، ويسمي تصرف المؤمنين سكينة. يقول الله سبحانه: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. هذه العبارات الأربع نشرحها إن شاء الله بعد الصلاة، نتحدث عن الجاهلية كما جاءت في القرآن الكريم. ثم تحدث القرآن الكريم عن الجاهلية في أربعة مواضع، هي سورة آل عمران، سورة المائدة، سورة الأحزاب، سورة الفتح. وقد شرحنا ما جاء في سورة آل عمران: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز يعني لظهر وخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في قبوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. في سورة الأحزاب يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن تبرج الجاهلية، والكلام في سورة الأحزاب موجه إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام الذي وجه إلى نساء النبي كان في أعقاب معركة انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا، معركة سميت باسمها الصورة هي الأحزاب، والأحزاب يعني أحزاب الشرك، هوازن وغطفان وقريش واليهود، كل هؤلاء ومن شايعهم وأحابيشهم تجمعوا وحاصروا المدينة، وبلغ الأمر بالمسلمين مبلغا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وتكلم المنافقون وقالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ثم كتب الله نصره للعصابة المؤمنة الموحدة. وحدث شيء اخر بعد انتصار الرسول والمؤمنين معه على احزاب الكفر، ان جبريل نزل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وضعت سلاحك، الملائكة ما وضعوا اسلحتهم، لا تصلوا العصر الا في بني قريظة. ونادى الرسول في اصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، وبني قريظة حي من اليهود، او هو الحي الثالث من احياء اليهود الذين التقوا بالنبي في معركة. اما الحي الاول وهم بني قينقاع قد كانت معركتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني في اعقاب بدر، حينما قال قائلهم بعد انتصار الرسول على المشركين في بدر لقد التقى محمد بجماعة من قومه لا علم لهم بحرب، واذا التقى محمد بنا لا يعلمن اننا نحن الناس. فنزل قول الله تعالى كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. اما الحي الثاني من احياء اليهود وهم يهود بني النضير، فقد اجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة في العام الثالث للهجرة في اعقاب غزوة احد ايضا، وهم الذين هتكوا عورة امرأة مسلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم حاربهم وانزل بهم ما نزل، خصوصا انهم تآمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتلوه. اما الحي الثالث وهم بنو قريظة، فهؤلاء تآمروا ضد المسلمين في احرج الظروف، بينما المدينة محاصرة كان يهود بني قريظة يمدون العدو بالمعلومات ويوالونه ويؤاجرونه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اصبحت المدينة كما يقول الله اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا جميعا. جاءوكم من فوقكم، جاءوكم من اسفل منكم، جاءوكم من الامام، جاءوكم من الوراء. كان في الامام احزاب الشرك، وفي الخلف كان الطابور الخامس اليهود الذين يتآمرون بالمسلمين بنفسهم. وفعلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في بني قريظة وشدد عليهم الحصار حتى استسلموا وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فغنم المسلمون اموالا طائلة، تطوروا اموال اليهود، واليهود في كل مكان هم اصحاب رؤوس الاموال الضخمة، وكذلك كانوا في المدينة. ان الذي يفعله اليهود الان في اسواق العالم ليس بجديد، بنوك العالم، اسواق العالم، برص العالم، بنوك العالم، كل هذا في ايدي اليهود، ليس اليوم فقط ولكن في كل زمان وفي كل مكان من اول ظهورهم على الارض. ولعلكم تذكرون قصة عبادة اليهود لعجل من ذهب، انهم يحبون الذهب حتى ولو كان عجلا ويريدون ان يعبدوه. والله يقول لنا ان الذهب اشرب في قلوبهم ولو كان في صورة عجل، اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، اشربوا زي الورق النشاف اللي انت ركبت لها حبر ما عادش تقدر تطلع الحبر منها. وكذلك قلوب اليهود اشربت بالوثنية واشربت بالذهب، فلا يمكن ان تخلص منها الوثنية ولا يمكن ان تخلص منها الذهب. كان اليهود في المدينة قبل مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من المدينة في الجاهلية يثرب يثرب، وهذا الاسم غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها طيبة وسماها المدينة. اما يثرب فقد زال هذا الاسم، وان كان الجاهليون ما زالوا يحنون الى هذا الاسم ويقولون كما روي عنه القرآن: يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة. اليهود دخلوا المدينة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير وسيطروا على المدينة. كيف يسيطر اليهود على مجتمع من المجتمعات؟ يسيطر اليهود، احب ان اقول لكم اليهود لا يدعون العالم الى اليهودية، لم يحدث، هذه طبيعة يهودية، لا يريد اليهود ان يدخل احد في اليهودية، في طبيعة اليهود. فاليهود منكمشون على انفسهم ويعتقدون ان دماءهم ممتازة، فهم لا يدعون الناس الى اليهودية، انما يهمهم ان يحطموا المجتمعات، وبخاصة باسلوب الانقسام. تنقسم المجتمعات، يعيش اليهود حينئذ في رخاء وسعادة. وقد كان حينما دخلوا المدينة قسموها قسمين، بعد ان كانت قصرة واحدة وطبيعة واحدة قسموه الى جزئين، الاوس والخزرج. وبفتن اليهود قامت بينهم معارك لا تنتهي، من اشهرها وابرزها يوم معاد. اذا صارت الحروب بفعل اليهود، ويقوم اليهود على الربويات والتجارة في السلاح للمتصارعين، وكان هذا هو عمل اليهود ايضا في المدينة، تجارة السلاح للاوس وللخزرج، وفي الوقت نفسه التعامل معهم بالربا، الربا المضاعف، بحيث يستولون على اموالهم جميعا. كل اموال اليهود المكدسة المسروقة استولى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة الفاصلة بينه وبين يهود بني قريش. اذا كان نصرا ساحقا، هذا النصر الذي احرزه رسول الله صلى الله عليه وسلم على احزاب الشرك وعلى اليهود. هنا نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى بعد ان حدثنا عن هذه المعركة في صورة سماها باسم معركة الاحزاب، نجده مباشرة بعد نهاية الحديث عن المعركة واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها، بعد ان قال هذا مباشرة قال: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. تعجب جدا وانت تقرا سورة الاحزاب، وتجد هذا الانتقال الكبير من موضوع الى موضوع، الكلام موجه او عن غزوة الاحزاب. ما داخل نساء النبي في هذا الموضوع؟ ايه على قسم؟ ربنا بيقول لنا ان ورث المسلمين ارض اليهود وديارهم واموالهم، بعدها مباشرة يا نساء النبي اللي عاوز يتطلق يتطلق، ايه على قسم؟ انت انتصر على الاحزاب وعلى بني قريظة، ما علاقة هذا بطلاق امهات المؤمنين؟ قال المفسرون ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم تطلعت اعينهم الى هذه الاموال، وان الله سبحانه وتعالى واجههم هذه المواجهة تأديبا لهم وتعليما. لنساء النبي فقط؟ لا، لنساء كل القادة وكل الزعماء وكل الائمة وكل الحكام الذين يلون امر المسلمين. هذا الكلام وجه في قمة النصر، والمسلمون منتصرون انتصارا ساحقا ماحقا، ومع ذلك تعليمات تصدر لامهات المؤمنين لنساء القائد المنتصر. هو تقولوا بقى انكم نسوان النبي اللي انتصر وللاموال عاوزين من الاموال فيه في ملابس في الاموال في زينات في حاجات كثيرة استولى عليها المسلمون. احذروا ان تقولوا اننا نريد من هذا. وقبل ما ينفعوا كان موجه اليهم الخطاب ارجو ان تعودوا بالذاكرة 10 سنوات أو 8 سنوات الى الخلف. ان قدرتم ان ترجعوا 8 سنوات الى الخلف سنة 67 حدثت في بلدنا هزيمة منكرة سموها ايام النكسة وقالوا ان احنا بنرفض النكسة او بنرفض الهزيمة لانه بلادنا ان نرفض او نقبل. المهم انه في اعقاب النكسة مباشرة حدثت قضية مضحكة مبكية. جاء احد الزعماء الكبار جدا وتذكرونه جميعا هو علي صبري. جاء بحقائب من الخارج مليئة بهدايا وتحف لزوجته والقضية نشرت في الصحف في ايامها. انا اريد ان نقارن بين موقفين. موقف دولة مهزومة والمشرفون على امورها يأتون لزوجاتهم بما خف حمله وغلى ثمنه من بلاد الدنيا. أمة منتصرة زعيمها محمد صلى الله عليه وسلم حازت أموال اليهود ولم يحز اليهود أموالها. حازت أموال اليهود ومع ذلك يقال لنساء النبي المنتصر يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. أرجو أن تقرأوا هذا الكلام تعيدوه على أذانكم مرة ومرة وأرجو أن تعلموا أن هذا الكلام نزل للأمة الإسلامية تعليما لها وتكميلا لها. واستمر القرآن الكريم يعلم نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم يعلم نساء النبي كيف تتكلم الواحدة منهن ازاي تتكلم ويعلمها في اي موضوع تتكلم. اذا القرآن الكريم يعلم المرأة بالنسبة للكلام شيء منع اسلوب الكلام وموضوع الكلام. اسلوب الكلام لا يخضعنا للقول ما تتميعيش وانت تتكلم. موضوع الكلام وقلنا قولا معروفا اتكلمي في موضوع نظيف طاير يرتبط معك. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعنا للقول. ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. الفرق كله كلمة واحدة. إذا المرأة استسلمت بكلمة تستسلم بكل شيء. فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا فقرن في بيوتكن. وهنا تثور الثورات العارمة. كيف يقول القرآن الكريم وقرن في بيوتكن؟ يريد من النساء أن تكون عليم؟ إما انتهى عصر الحريم. خلاص جاية الحريم انتهت. مرأة شريكة الرجل في كل شيء حتى في لبس البنطلون المحزق حتى في الذهاب الى الكوافير تشاركه في كل شيء هي مثله. وسبقت المرأة اليوم بكثير سبقت الرجل لانها شاركته في كل الاعمال اللطيفة الخفيفة وتركت له الاعمال الثقيلة الفائضة. وقرن في بيوتكن ليست آية من القرآن فقط إنما هي آية تكوينية وخلقية. فالمرأة بطبيعة الخلقة خلقت للبيت. لماذا؟ لأنها ذات سجي ورحم. المرأة ذات سجي هذه حقيقة ما فعلتها أنا. هي ذات سجي إذا فهي طرة ترجعوا في الشارع في المكتب في الاوتوبيس ام ترجعوا في المنزل؟ ثم اذا ترحل تحمل تكون بطنها امامها ضخمة تحمل بطنها امامها وتسير في الشارع بزحمة الاوتوبيس في المكتب ولا في البيت؟ هذا الكلام واضح يراه كل انسان، لكننا نعيش في زمن المغالطة، زمن المغالطة، زمن انقلاب الاوضاع. وقد قالوا قديما عندما تنقلب الاوضاع تعدو اشياء على اتباع، وقد انقلبت الاوضاع فعلا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. تبرج الجاهلية الاولى رواه لنا المفسرون. تبرج الجاهلية الاولى ما كانش ميوب بكيني ولا كلام من ده. تبرج الجاهلية ركبت بين ضفيرها، كانت بتلبس اثواب خفيفة تشف او تقص، هذه كل تبرج الجاهلية الاولى. وراجعوا التفسير وشوفوا قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. كلمة الاولى توحي لان هناك جاهليات اخرى ستاتي ثانية وثالثة ورابعة. وان كان بعض المفسرين حاول ان يفسر كلمة الاولى بانها التي سبقت في الاسلام او كانت في ايام عاد الى اخر ما قالوا، لكن كلمة الاولى توحي لان هناك ثانية وثالثة ورابعة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. بعد ان قال الله هذا قال واقمنا الصلاة، يعني ما قالت في الاول اقمنا الصلاة وبعد كده ولا تبرجنا، لا في الاول الحاجات بعد كده اقمنا الصلاة. يبقى لو ما نفذتش الحاجات دي ما فيش داعي الصلاة. يبقى الست اللي خارجة من عند الكوافير او لابسة من جلد او ميكرو جلد او معطرة وتسير في الطريق او حاطة تواليت او شيء من هذا القبيل لا صيام لها ولا صلاة لها، لان الله قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله. سئلت كثيرا من بعض الفتيات حينما كنت احاضر في بعض كليات الجامعة وفي خاصة اداب القاهرة، السؤال اللي بيأتيني دائما هو لماذا تجعلون كل همكم ومبلغ علمكم ملابس المرأة؟ ماذا في هذا؟ تفهمين يعني للناس ماشيين في الشوارع ملهمش غير جنس؟ الناس مش زي ما انتم متصورين، ده انتوا اللي عندكم كبت وحالكم زي الجنس. ومتصورين يعني الناس مش هتيجي ورا بعضها في الشوارع ابدا يا اخي. مسائل دي عادية. في الجامعة قاعدين جنب بعض مفيش حاجة، الواد بياخد منها الكشكول وبيديلها الكشكول وبيصابوا في الموضوع ده، بيتقابلوا في الجنينة في الكافيتيريا في البوفيه، ما حصلش حاجة يا اخي. المواضيع دي انتم معولينها قوي. إلى أن قال لي واحد من الظرفاء طلبت كلية الفنون الجميلة وانا بكلمه عن المدير العالي اللي بيرسموه، قال لي انا عارف احنا جاهزين ولا كاننا في الجامع، تبقى البنت عارية انا قدامها ومفيش حاجة انت تؤثرش فينا شيء. السؤال الذي يوجه الينا في هذا الموضوع كما قلت لكم هو ان المرأة المهمة اخلاقها مش ضروري الملابس. قد تكون المرأة لابسة وفاجرة، هذا صحيح، وجايز تكون المرأة مش لابسة وعريانة ملط لكن اخلاقها كويس. وامثلة كثيرة، مش عارف الرقاصة مين بتصلي والرقاصة مين حدث وهكذا، يعني ممكن يكون هذا الكلام. بينما نسوا ان الرسول قال ليسها لم تزني ولم تتصدق. حكاية الاباء بيقابلونا يقولوا لنا كلام ثاني، تيجي تقول لاب خلي بنتك تلبس كويس او لام خلي بنتك تلبس كويس او للزوج خلي زوجتك تلبس كويس، او لاخ خلي اختك تلبس كويس. يقول لك انا عارف اختي كويس وعارف مراتي كويس، مراتي اخلاقها عاليه. طبعا احنا عارفين نظريه الزوج اخر من يعلم، سياده الزوج المحترم اخر من يعلم، لكن معتقد ان الست كويس. ما الذي قاله القران الكريم ردا على كل هذا الكلام الفارغ؟ القران الكريم ما قالش ان احنا بنطالب المراه تلبس بس، ما قالش هذا الكلام. امال قال ايه؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريحا، وبعدين ولباس التقوى ذلك خير. اذن الاسلام ما قالش بس ان احنا نلف المرأة في ملابس فقط، لا، لابد ان تلف المرأة ويلف الرجل قبل الملابس في لباس التقوى، وانه اذا لم يلف هذا وهذا في لباس التقوى فكأنه عارف مهما لبس. اذا نحن نطالب بلباسين في وقت واحد، لباس مادي يستر السوءات، السوءة يعني تشيك هي العورة، وسميت في اللغة العربية عورة، وسميت سوءة. نحن نريد لباسا يخفي السوءات ويخفي العورات، وفي الوقت ذاته نقول كما قال ربنا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. انت عارف بنتك على ايه وعارف مراتك على ايه، لكن ينبغي ان تضع في اعتبارك، مع احترامي لك ومع احترامي لابنتك ومع احترامي للسيدة زوجتك، مع احترامي لهذا كله، احب ان اقول لك خفف من غرورك قليلا، فلست خيرا من محمد وليست زوجتك خيرا من زوجة محمد. ان الله يقول للنبي ولنساء النبي، يقول له ان يبلغ نساءه وبناته ونساء المؤمنين، كما في الآية 59 من سورة الأحزاب، يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، نساءك وبناتك، وبعدين نساء المؤمنين. ما يجيش واحد يقول انا عارف مراتي على ايه، لان النبي برضه عارف مراته على ايه، بدليل ان لما اتهمت عائشه كان يقول ما بال اقوام او من عزيزي في ناس يتهمونني في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا، ومع ذلك اتهموه في اهله. ان الله يقول لنساء النبي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. وعمل زي النسوان العاديين لأسباب كثيرة. أولا زوجة النبي لها اسم عزيز، الآية 6 من سورة الأحزاب بتقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمرات النبي بالنسبة لي أمي، وبالنسبة لعمر أمه، بالنسبة لهؤلاء المجتمع اللي كانوا عايشين فيه أمهاتهم. ما اظنش واحد يقدر يبص لامه، دي حاجه. ثانيا المجتمع الذي كان يعيش فيه نساء النبي ما كانش فيه كافيهات، ما كانش فيه تياترات، ما كانش فيه سبع عرب، ما كانش فيه عوامات، ما كانش فيه عربيات واقفه على الطريقين في شارع العرب وخناق في اخر مصر الجديده، ما كانش فيه حاجات دي. كان مجتمعا امينا طيبا طاهرا يعيش فيه صحابة رسول الله خير جيل اخرج للناس محمد رسول الله والذين معه، ومع ذلك يوجه اليهم هذا التحذير يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. ده بالنسبة لأخلاق الجاهلية. بالنسبة لحكم الجاهلية سورة المائدة تحدثت عن هذا الموضوع في آيات طويلة، تبدأ من قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. الى اخر الايات الى ان يقول الله تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكم لقوم يوقنون. شرحنا هذه الايات من قبل ووضحنا ما هو حكم الاسلام وما هو حكم الجاهل. لكن هناك ملاحظة هامة احب ان ابديها، هي قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. يقولون لنا ان هذه الايات نزلت في اليهود وليس المقصود بها المسلمين. هذه اكبر جريمة ترتكب في حق القرآن، لان معنى هذا المفهوم المخالفة ان هذه الامة لم تخاطب بالحكم القرآني، وانما الذين خوطبوا بنظام الحكم هم اليهود فقط، وانهم ان لم يحكموا بالتوراة والنصارى ان لم يحكموا بالانجيل كانوا كافرين وفاسقين وظالمين. اما المسلمون فمن حقهم الا يحكموا بالقرآن هذه قضية تطعن عن القرآن كله، وفي الوقت نفسه يترتب عليها شطب 9 أعصار القرآن تقريبا، لان 9 أعصار القرآن خليكم معنا، لان 9 أعصار القرآن انما جاء في احكام من الممكن ان يقال فيها كلها انها وجهت لليهود فقط. وهذه دعوة عجيبة جدا نواجع بها اليوم ونواجع بها في كل يوم. اذا ما قلنا ان الله يقول في القرآن الكريم كذا،
قالوا انه يقول هذا للامم السابقة،
فانت الامم السابقة انما صنعت من طين ونحن قد صنعنا من عجيب، كأننا لا نتفق مع هذه الأمم السابقة في خطاب الله لنا، وأننا نحن والأمم السابقة أمام أمر الله سواء، من قام بأمر الله نجا ومن لم يقم بأمر الله لهلك. هكذا ينبغي أن يفهم المؤمنون، ولا ينبغي لتجار الدين والمتاجرون فيه أن يصدروا الفتاوى بهذا الأسلوب الأخير، فيقولون لنا إن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنما نزلت في اليهود ولم تنزل في المسلمين، إن هذا لا يخدم إلا أعداء الإسلام والحافظين على القرآن الكريم. أما المسلمون الصادقون الواعون الفاهمون لكتاب الله ولما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهم يطالبون بأن يكون القرآن الكريم لا نقول مصدرا أول أو أهم من مصادر التشريع، لا، فإنما هو المصدر الأول والأخير، هو كل مصادر التشريع كتاب الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا إن هناك حوادث جدت، أن هذه الحوادث التي جدت في حاجة إلى أن نقتبس لها الأحكام من هنا ومن هناك. إن تراثنا الإسلامي عالج جميع مشكلات الحياة، تراثنا في السنة، تراثنا في الفقه، تراثنا في أصول الفقه، تراث سخيف قوي غني عميق، تراث واسع نحار في قراءته، نحار في استيعابه، نحار في فهمه. الآخرون يعيشون على فتات موائدنا، الآخرون يسرقون منا ونحن نذهب إليهم ثم نسرق جزءا مما تركوه. ما ضر لو أننا راجعنا كتاب ربنا وسنة نبينا وما كتبه العلماء الأئمة الفقهاء من أئمة هذه الأمة وفي كتبهم سعة وفي علمهم قوة، ما ضر لو أننا قننا لحياتنا من هذا التراث، ولكن الجهل هو علة العلل. رجال قانون في بلدنا جهلة لا يعرفون شيئا ولا يعلمون شيئا، ولو انهم علموا حقا ثقافتهم غريبة الثقافة، دارس قانون روماني، دارس القانون الفرنسي،
يعرف مداخل القوانين العالمية. لكن الغلبان ويشوف الطالب في كلية الحقوق تجد انه يشقى اشد الشقاء بالكتاب المقرر في الشريعة. عنده كتابين او ثلاثة، كتاب عن الميراث وكتاب عن النكاح، كتابين بساط مقررين عليه في الشريعة. غلبان تعبان شقيان بيقرا الفقه الروماني كويس اوي، وبصراحة يوصل لدولة بيتعثر ومش قادر يفهم صحيح ولا الحق بيتهم. ليه؟ لانه جيء له بجزء مطور من الشريعة الاسلامية قال له هذا كتاب عن النكاح. هو لا يعرف الوسط التي بني عليها هذا الموضوع. جيء له بكتاب في الميراث وقيل له ذاكر هذا. كتاب ممل متعب. لكنه لو درس الاسلام وفكر الاسلام وقوانين الاسلام من القاعدة الى القمة، لو درس هذا كله لعلم ان هناك خيرا كثيرا تعيش فيه هذه الامة لكنها لا تعيش. عندنا بعض رجال القانون الذين طرفوا الشريعة الاسلامية، وهؤلاء بحق نبعوا، وهؤلاء بحق تفوقوا واخرجوا لنا حصادا طيبا. اذكر من هؤلاء العالم الجليل عبد القادر عودة الذي اخرج لنا كتابه التشريع الجنائي الاسلامي، كتاب في مجلدين كبار، المجلد الاول عن مدخل الى التشريع الجنائي الاسلامي، والجزء الثاني كتطبيق لهذا. لو اننا ابتعدنا هذا النهج الذي فعله هذا الرجل ورجال القانون عندنا درسوا ثم اخذوا يبحثون لا اخرجوا للناس علما كثيرا، وانه لمما يوسف له ان الشريعة الاسلامية لم تقنن حتى الان، وان الشريعة الاسلامية لم تعد كتابتها بلغة العصر. ولو ان رجال القانون في هذه البلد التي كتب الله علينا وقدر علينا ان نكون فيها مسلمين، لو انهم اخلصوا لبلدهم ولملتهم لعادوا قراءة الشريعة الاسلامية وكتابتها في صورة قوانين يسهل على الحكام تطبيقها ببساطة، ولكن ما زالت في بطون الكتب الصفراء وما زالت في بطون كتب السلف. وهؤلاء الناس حينما يأتون إليها ينزعجون من طريقة عرضها فلا يقرؤونها ولا يستفيدون منها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الآية الرابعة والأخيرة تتحدث عن الحالة النفسية التي تعتني الرجل الجاهلي والحالة النفسية التي تعتني الرجل المؤمن. ما هي سيكولوجية لغة العصر أو نفسية الرجل المسلم؟ الرجل المسلم يفكر بهدوء باتزان. هذا الهدوء والاتزان نسميه سكينة، بسكينة تكون الدنيا مضطربة حوله وركاكل. الخوف يؤدبه وركاكل في كل ناحية من نواحيه مصيبة وهو بينها ساكن. يكون في الغرق كموج البحر سيغرقه وهو ساكن. هذه طبيعة الرجل المؤمن. أما الرجل الجاهل فهو عربيت، عربيت يؤدب ويتوحد سائر دائما. سؤال، هل المسلم لا يثور؟ هل المؤمن لا يثور؟ يثور يثور جدا، والرسول كان يثور جدا. لكن متى يثور المؤمن؟ المؤمن لا يثور الا اذا انتهكت حرمات الله. ولذلك قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله. فانت بيرضى لنفسه، هذه طبيعة المؤمن. لكن الكافر الجاهلي يغضب لنفسه فقط. شرفي، شرف العيلة، كرمتي، كرمت العيلة، شتمني، فهذه لغة الجاهلية. اما لغة الاسلام فهي انه يغضب حينما تنتهك حرمات الله. وسمى الله سبحانه وتعالى نزق الجاهلية وعصبية الجاهلية ونهرة الجاهلية سماها حمية. وسمى هدوء المسلم وعقلانية المسلم وتصرفاته السليمة سماها سكينة.
يقول الله سبحانه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ولهذه الآية قصة طويلة عرضتها كتب السيرة وكتب التفسير يمكنكم أن ترجعوا إليها وتفهموا إجمالها وتفصلوا هذا الإجمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله.